إن شاء الله ونبدأ الآن. الرحمن إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. حياكم الله أيها الأحبة الكرام، ونتابع إن شاء الله تبارك وتعالى مع هذه الدورة المباركة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعلها مباركة، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى الأصل الخامس من الأصول العشرة، وسبق وأن قلت لحضراتكم أن الأصول العشرة مجموعة في بيتين من الشعر. من يذكر لنا هذين البيتين؟ من يذكر لنا هذين البيتين؟ حتى ولو مطلع البيتين وأنا أكمل وأتمم. طيب، الأصول العشرة أيها الأحبة مجموعة في بيتين من الشعر، ألا وهما: أتل استمع وجودا واستظهرا، ولا تفهمن والتوصي ولتتدبرا. نعم صح، أتل استمعا وجودا واستظهرا، ولا تفهما والتوص ولتتدبرا، واتبعه ولا تعلما ولتدع له، حق مبان ومعان مجملا. طيب، الآن إن شاء الله تبارك وتعالى مضى وأخذنا الأصل الأول وهو التلاوة، الأصل الثاني وهو الاستماع، الأصل الثالث وهو التجويد، الأصل الرابع وهو الاستظهار، والآن مع الأصل الخامس من الأصول العشرة ألا وهو الفهم. فهم القرآن أيها الأحبة الكرام هو معرفة معاني الألفاظ والتفكر فيما تدل عليه الآيات، والتنبه للإشارات واللطائف وانتفاع القلب، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، وانتفاع القلب بذلك خشوعا عند المواعظ وخضوعا للأوامر وأخذا للعبرة، والتدبر يعني التفكر والتأمل لآيات القرآن الكريم من أجل فهمه وإدراك معانيه وحكمه والمراد منه. والفهم طريق للتدبر، فإن من التدبر ما لا يتم إلا بعد الفهم. أنت الفهم ده طريق موصل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى التدبر. إزاي هتدبر يعني تتدبر القرآن الكريم وأنت غير فاهم للقرآن الكريم؟ يبقى لازم ان انت تفهم الاول عشان ايه؟ عشان تتدبر. وبهذا نعلم ان بين التدبر والفهم ملازمة. قال الله تبارك وتعالى في حق اليهود كما في سورة الجمعة، بسم الله الرحمن الرحيم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، يا رب سلم يا رب، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. سؤال شيخ، ممكن تطبيق هذا الأصل مع الأطفال عند تحفيظهم؟ نعم إن شاء الله تبارك وتعالى، وسأبين إن شاء الله تبارك وتعالى بعد قليل. يبقى هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لأحبار بني إسرائيل المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. والمراد به عموم اليهود، مثلهم فيه في حملهم للتوراة وعدم انتفاعهم بها بحمار يحمل أصفار. شفت؟ يبقى اللي ما بيفهمش القرآن ولا يحاول أن يفهم القرآن الكريم شكل إيه يا جماعة؟ شكل الحمار أعزكم الله، حمار اللي هو شايل كتب كثيرة يحمل أصفارا، الأصفار جمع سفر وهي الكتب الكثيرة، ومع ذلك ولا يفهم ولا يفقه ما في داخل هذه الكتب. فتخيل واحد حافظ القرآن من الجلد للجلد وهو لا يحفظ، حافظ القرآن من الفاتحة إلى الناس وهو لا يفهم شيئا من القرآن. تجد هذا الرجل ربما يذهب إلى الميت ويقرأ سورة ياسين ويحتج بحديث ضعيف يعني في هذا الجانب، يقول ويقرأ في نفس السورة رد عليه وهو لا يفهم، هو يقرأ سبحان الله. قال الله تبارك وتعالى عن القرآن: لينذر من كان حيا. طب انت بتقرأ على الأموات ليه بقى؟ لينذر من كان حي، وانت بتقرأ على الأموات، فسبحان الله جل وعلا. فكما أن الحمار لا ينتفع بما في تلك الأصفار من العلوم النافعة، ولا يدري منها إلا ما يمر بجنبيه وظهره من الكد والتعب، هو بس بيتعب بس من شيل هذه الأصفار أو هذه الكتب، عامل برضه زي اللي حفظ القرآن، هو برضه تعب في حفظه، جلس، شوف جلس يعني جلسات قد إيه عشان يحفظ القرآن الكريم وجه وجه، أو ثمن ثمن، أو ربع ربع، أو مثلا 5 آيات بخمس آيات، يعني شوف هو تعب، تعب لحد ما وصل للدرجة دي، لكن للأسف يعني لا يستفيد إلا التعب. شيخنا لو حضرتك تعمل حلقة شرح أصول روايات الدوري عن الكسائي بشكل مبسط. طيب إحنا دلوقتي في الأصول العشرة، مش وقت قراءات، بارك الله فيكم، إن شاء الله ربنا ييسر الأمر. طيب يبقى كذلك اليهود لم ينتفعوا بما في التوراة من العلوم النافعة، ليه؟ لأنهم نبذوها وراء ظهورهم وتركوا العمل بها، ما عملوش بالقرآن، واقتنعوا من العلم بأن يحملوها دون فهم. يقول أنا مش عايز أفهم، أنا عايز أحفظ وخلاص، أنا عايز أقرأ القرآن وأخذ على كل حرف 10 حسنات. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فأنا عايز أحصل حسنات، أحصل أحصل، ويفضل يقرأ ختمات كثيرة كثيرة وهو لا يفهم القرآن. وهل الله تبارك وتعالى في علياء أنزل هذا القرآن لمجرد التلاوة والأمر بتاعنا كده؟ لا طبعا، بل لابد من الفهم. وهم يحسبون أن ادخار أسفارها وانتقالها من بيت إلى بيت كاف في التبجح بها وتحقير ما لم تكن بين أيديهم. ومن هنا من تحقير ما لم تكن بين أيديهم، يعني أحيانا تجد من الحفاظ من يعيب على غير الحافظ، وتحقير ما لم تكن بين أيديهم، ده برضو موجود ما بين حفظة القرآن الكريم، وللأسف يتباهى بما يحفظ، يتباهى بمشاركته في المسابقات والحصول على يعني الدرجات وهكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هنا يتبين لنا أنه ممكن للطالب أن يحفظ ولا يهتم بالفهم، فيكون في شبه زي مين يا جماعة؟ بالمغضوب عليهم الذين أمرنا الله تبارك وتعالى بمخالفتهم. خلي بالك، الناس مش هتخرج عن 3 أنواع الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة الفاتح. من الذين أنعم الله عز وجل عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، أهل الهداية، أهل الطريق المستقيم. طيب رقم 2، المغضوب عليهم هم اليهود. دلوقتي بيحاولوا عايزين يبتكروا ويعملوا تفاسير جديدة، ويقول لك ما ينفعش نقول على اليهود مغضوب عليهم والبتاع ويزعلوا مننا ويحزنوا الكلام، وما ينفعش برضو نقول على النصارى ضالين يا جماعة، ما ينفعش، ويعيبوا على الشيخ الشعراوي رحمه الله ان هو يعني يقول الكلام ده، ويأتوا بمقاطع ويقول هذا دين الإرهاب، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. يبقى الناس مش هتخرج عن نوع من الثلاث الذين أنعم الله عز وجل عليهم، أهل الهداية، رقم 2 المغضوب عليهم وهم اليهود، رقم 3 وهم الضالون والعياذ بالله. انت بقى ايه؟ انت من فيهم؟ انت من أهل الهداية ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين؟ ما هو انت لما تحفظ القرآن ولا تهتم بالفهم ولا بالعمل، يبقى انت كده عامل شكل مين؟ شكل المغضوب عليهم. طب هتعرض عن القرآن خالص، تقول أنا عايز أحفظ قرآن ولا عايز أفهم، بقيت عامل شكل الضالين والعياذ بالله. طب أنت هتحفظ القرآن وعايز تفهم القرآن وهتهتم بطريقة الأصول العشرة وتعيش مع القرآن كما كان السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، يبقى أقول لك أبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن أيها الأحبة، السؤال الآن: كيف يكون الطريق للفهم؟ هنطبق ازاي الموضوع ده في حلقة القرآن الكريم؟ هنطبق ازاي الموضوع ده ان شاء الله تبارك وتعالى؟ سبق وان بينت في الاصل الرابع اللي مر معانا، اللي قلناه في الحصة او في بالامس، ان الاستظهار ينقسم الى استظهار مباني واستظهار ايه معاني. والقسم الثاني هو الذي يميز طريقتنا المباركة عن بقية الطرق. طرق التحفيظ كثيرة جدا جدا، لكن هذه الطريقة تتميز بهذا الجانب إن شاء الله تبارك وتعالى. وطريقته بعد أن حفظ الطالب المعنى الإجمالي، احنا قلنا في عندنا معنى إجمالي وفي معنى تفصيلي، مش كده؟ قلنا الكلام ده. وفي غريب قرآن، بعد أن حفظ المعنى الإجمالي، يعني موضوع المقطع من الآيات بيتكلم عن كذا وكذا وكذا، سطرين كده ملخص سريع بيساعدنا على مجمل الآيات بتتكلم عن إيه، وده موجود في مصحف الحفظ الميسر، وده اللي أنا برشحه دايما لمعلمي القرآن الكريم، يعني ومن يعني يأخذ الإجازة في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تبقى في هذه الطريقة. طيب، وغريب القرآن احنا قلنا عليه المرة اللي فاتت من كتاب الشيخ الخضري رحمه الله، والمعنى التفصيلي قلنا ده بناخده من ايه، التفسير الميسر او المختصر في التفسير او التفسير السعدي لو الطالب مثلا يعني ايه ذو فهم عالي شوية. والكلام لا يكون مجرد حفظ اجوف بدون فهم، بل لابد من الفهم وان يفهم ان يفهم المعلم التلاميذ ويؤكد ايه على ذلك، ويقرب له المعنى بامثله واقعيه في حياه الناس. يعني ما اجيش مثلا اقرا كده تبقى القراءه جافه كده وبقرا اللي قدامي اللي مكتوبه خلاص، لا، انا اربط طبعا سائل يقول عايز صوتي يبقى صوتي حلو زي الدويسري مش عارف ايه. طيب، الطريقه ان شاء الله دي فيها هذا الامر ان شاء الله تبارك وتعالى عندما نطبق. طيب، يبقى انا دلوقتي يقرب لهم المعنى بأمثلة واقعية في حياة. يا ريت يا جماعة لو في طرح أسئلة يكون في داخل الموضوع اللي بنتكلم فيه، في داخل الكلام، عشان أوضح وأنا بتكلم ممكن حاجة تحتاج إلى إيضاح والكلام ده. يعني إنما حد مثلا يسألني عايزين دراسة رواية الدوري، عايزين كذا مش... والكلام ده يعني ليس شأنه الآن، ممكن في نهاية الحلقة إن شاء الله. لكن الآن لو في أسئلة أثناء الشرح نسأل في الكلام اللي أنا بتكلم فيه بالفعل الآن، تمام؟ طيب، المعلم القرآن الكريم بيشرح وبيأكد ويفهم التلاميذ بأمثلة واقعية في حياة الناس، يربط كده بحياة الناس، فإن أحيانا التفسير نفسه يحتاج إلى تفسير، تلاقي التفسير نفسه كلمة صعبة، هو نفسه عايز تفسير. وأذكر عندما أهدى لي شيخي حفظ الله تبارك وتعالى تفسير السعدي لما ختمت البقرة وآل عمران، وكان في حفل بالمسجد، طبعا ده كان من سنوات عديدة، كنا مجموعة كبيرة بدأنا في حفظ القرآن الكريم، وبفضل الله تبارك وتعالى شاء الله تبارك وتعالى إننا يعني أخلص سورة البقرة وآل عمران، وتطبعا هناك الكثير الكثير تخاذل ووقف يعني في المنتصف. المهم، فالشيخ يعني عمل لي حفل كده وأهداني كتاب تفسير السعدي، فأخذت الهدية، كنت يعني فرحان جدا به، ولكن كنت أقرأ فيه للأسف ولا أفهم شيء، بقرأ ومش فاهم حاجة فيه، لأن تفسير السعدي ده أسلوبه عالي شوي، يعني من أجمل التفاسير، والآن بفضل الله تبارك وتعالى صار من أحب التفاسير لما يحتوي على تأملات وتدبرات ولطائف جميلة جدا، يعني لا تجدها أي في غيره. فعلى المعلم أن يسأل طلابه دائما بعد شرحه هل فهمتم، ويعلمهم أو يعلمهم أن العلم يضيع بين الحياء والكبر. الطالب ما يتحركش، تلميذ سواء كان صغير أو كبير، العلم يضيع بين الحياء والكبر، هو بينكسف عمره ما هيتعلم، لو عنده حياء مش هيتعلم، لو عنده كبر يقول ده المعلم ده أصغر من السن، أنا أجلس معاه وأسمع له وأقرأ عليه والكلام ده، برضه عنده كبر مش هيتعلم أبدا في حياته. طيب، سؤال هذا الأصل أو هذا الدرس، كيف يفهم معلم الحركة الطلاب ما تم حفظه؟ هيفهمهم إزاي؟ اكتبوا الأسئلة دي عندكم وتأتوا بإجابة مختصرة تحت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى على قناة اليوتيوب إن شاء الله تبارك وتعالى، الاختبار يأتي من هذه الأسئلة. وفي ختام هذا الأصل، ماذا يكون بعد الفهم؟ وما المقصود بالوصايا؟ ولماذا نقول وصايا ولا نقول فوائد؟ وهذا ما يكون معنا في الأصل السادس إن شاء الله تبارك وتعالى. فابقوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سؤال يعني فيما تم دراسته قبل الفاصل، يعني يقول يعني الشيخ أن الطالب يحفظ المعنى الإجمالي قبل البدء يعني بحفظ المقدار. طبعا يحفظ المعنى الإجمالي، والمعلم هيسأل الطلاب من يسمع لنا الآيات التي تتكلم عن كذا وكذا، المعنى الإجمالي. طيب، الأصل السادس أيها الأحبة الكرام، وهو الوصايا. وهذا الأصل في الترتيب بعد الفهم، فبعد أن فهم الطالب الآيات الكريمة يعطي المعلم الطالب واجبا عمليا ليتعود على تحريك قلبه، عشان قلبه بقى يتحرك مع القرآن الكريم، استخراج الوصايا العملي. ويسأل نفسه سؤالا: ماذا علي أن أفعل لأكون من أهل القرآن الذين يعملون به؟ وينبغي عليه أن يستنبط هو ويحرك قلبه باستخراج الوصايا العملية، ويخصص كراسا لذلك. وده أنا وضعته في الجدول كما سيتبين إن شاء الله تبارك وتعالى عندما أبين لكم جدول المتابعة. يبقى في كراس متابعة مع التلميذ أو مع الطالب سواء كان صغير أو كبير، بيكتب في الوصايا العملية. يعني مثلا هو يحفظ الآن في سورة آل عمران، سورة المائدة، سورة أي الأنبياء، أي سورة، من معاه كراس وبيكتب كده عنوان عريض في الأعلى: الوصايا من سورة المائدة، أو الوصايا من سورة آل عمران. وتحتها بقى بيكتب كده الوجه الأول 1 2 3، الوجه اللي هو حافظه. هو استخرج وصايا عملية عشان يعمل بالقرآن من الآيات الكريم، وهيتبين إن شاء الله تبارك وتعالى في التطبيق العملي هذا الأمر. ويطلع عليه المعلم يوما بيوم، المعلم بيشوف الكراس ده، يطلع عليه ويشوف هو كتب إيه. ولعلي أذكر نموذجا لذلك، وليكن مثلا للآية الأولى من سورة الفاتح، هي البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، عايزين نفهم البسملة عشان نطبق أصل الفهم. يبقى المعنى يعني أبتدأ قراءة القرآن الكريم بسم الله مستعينا به. الله، وده من أسماء الله الحسنى، أهو بحفظ اسم الله. عالم على الرب تبارك وتعالى، المعبود بحق دون سواه، وهو أخص أسماء الله تعالى، ولا يسمى به غيره سبحانه وتعالى. ممكن المعلم لو هو مثلا يعني ما شاء الله علمه عنده علم يعني شوية، ممكن يزيد بقى، يأتي لا يكتفي بما هو مكتوب أمامه، يعني مثلا يذكر مثلا من خواص اسم الجلالة كذا وكذا وكذا. طيب، الرحمن يعني ذو الرحمة العامة التي وسعت رحمته جميع الخلق، ويجي كده يربط المعنى الرحمن بحياة الناس. انظروا إلى هؤلاء الكفرة، شوف كده الكافر بيعصي ربنا سبحانه وتعالى يعني، ويشتم الله تبارك وتعالى، ويعبد غير الله تبارك وتعالى، ومع ذلك الله عز وجل يرحمه. الله عز وجل رحمن، فهو يرحمه تبارك وتعالى ويعافيه ويرزقه الله عز وجل. ومن أين يأكل هذا الكافر؟ من أين يأكل هذا يعني الملحد الذي ينكر وجود الله تبارك وتعالى؟ فهذا شملته رحمة الله تبارك وتعالى الرحيم يعني بالمؤمنين، وهما اسمان من أسمائه تعالى، يتضمنان إثبات صفة الرحمة لله تعالى كما يليق بجلاله تبارك وتعالى. هذا هو ده الفهم، ده اللي احنا خدناه قبل الفاصل. طيب، الآن الوصايا، عايزين نطبق بقى الوصايا. الوصايا أنا استخرجت وصايا، ممكن أنتوا تستخرجوا وصايا الآن بالبسملة. حد كده منكم يكتب وصايا عملية من سورة، وفي فرق ما بين الفائدة العلمية والوصايا العملية. الفائدة العلمية إن فائدة علم ترتبط يعني بالعلم الدنيوي أو العلم أو العلم الشرعي أو الكلام. طيب، فائدة بقى إحنا فائدة عملية اللي هي الوصية، أنا أعمل إيه عشان أكون من أهل القرآن الكريم أو من أهل هذه الآية على التحديد؟ يبقى أن أبدأ أعمالي كلها إيه؟ بالبسملة، لتعم البركة في حياتي عند الطعام وعند لبس الثياب وعند دخول البيت وعند الخروج وركوب الدابة وهكذا. يبقى الطالب لما يعرف كده هيرجع من حلقة القرآن ويبدأ إن شاء الله يطبق هذا الأمر، أي حاجة يعملها في حياته بسم الله بسم الله، فتعم البركة على هذا التلميذ وعلى أسرته وعلى كل البيت إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، ما هو الجانب التطبيقي للمعلم في الحلقة لتطبيق هذا الأصل؟ إيه هو الجانب التطبيقي؟ الجانب التطبيقي هو بعد أن قام المعلم بشرح الآيات شرحا مبسطا حسب مستوى الطالب وما يستوعبه، ويقوم بطرح سؤال لجميع الطلاب ويقول: ما هي الوصايا العملية من درس اليوم؟ يسأل كده الطلاب كلهم، ويترك لهم الفرصة للتفكير، ويجيب واحد تلو الآخر، ثم يأمرهم بتخصيص كراسا لذلك مع الاهتمام به. ويوصيهم بكتابة الواجبات وتدوين ما من الله سبحانه وتعالى باستخراجه من الآية الكريمة: وإن تعاون أحد من أهل بيته، يعني مثلا أمه أبوه أخوه أخته، في ذلك فبها ونعمة، لتتنزل السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده، فتبتعد المشاكل. مشاكل بقى تغادر بيوتنا إن شاء الله تبارك وتعالى ببركة القرآن الكريم وتدارس القرآن، ببركة هذا التلميذ الذي يذهب إلى حلقة القرآن الكريم. يبقى فتبتعد المشاكل عن الأسرة بأكمله ببركة القرآن الكريم، ويفر الشيطان هاربا إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، ومما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. سؤال هذا الأصل: اذكر الجانب التطبيقي لمعلم الحلقة لتطبيق الوصايا، هيطبق إزاي؟ نهتم بهذه الأسئلة منها الاختبار. وفي الختام: ماذا عن التدبر وما معناه، وكيف يساعد المعلم الطلاب في تطبيق هذا الأصل؟ هذا ما يكون معنا في الأصل السابع إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سؤال: أنت ليه بتعمل فاصل؟ عايزين دراسة على طول الكلام ده؟ أقول لكم أيها الأحبة، هذه الطريقة المثلى والأفضل إن شاء الله تبارك وتعالى في الدورات، حتى في حفظ القرآن برضو. يعني بنأكد على هذا الأمر، إن الطالب يبقى فيه يعني إيه وقت راحة، زي ما إحنا خدنا في أصل الاستظهار. حتى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن خطيب الجمعة بيعمل جلسة استراحة كده، مش ياخد الكلام كله ورا بعض ورا بعض كده، لازم يكون هذه الفواصل حتى تجدد نشاطك ويتجدد الذهن إن شاء الله تبارك وتعالى لقبول المعلومات الجديدة. طيب، الأصل السابع هو التدبر. التدبر ده أول ما تسمع كلمة تدبر باختصار شديد كده، وخلي بالك التدبر ده مدارس كثيرة جدا، وكل يعني من العلماء له يعني رؤية في مدرسة التدبر، دراسة التدبر والكلام ده، وضع قواعد وضع أصول والكلام. لكن أنا عايز أقول لك باختصار شديد عشان تطبق الموضوع ده في حلقة القرآن مع التلاميذ صغار أو كبار. التدبر عبارة عن إسكات، تفكر، تفاعل. قال الجرجاني في تعريف التدبر: هو عبارة عن النظر في عواقب الأمور. عواقب الإيه؟ الأمور. يبقى هو بعد الإيه؟ بعد ما أنت فهمت الآيات وبعد ما استخرجت الوصي، هو قريب من التفكر، إلا أن التفكر يعني تصرف القلب بالنظر في الدليل، والتدبر تصرفه بالنظر إيه؟ في العواقب. وملخص التدبر: فبعد أن فهمت الآيات الكريم واستخرجت الوصية العملية لأكون من أهل القرآن. أنا خلاص فهمت الآية واستخرجت الوصية العملية، الآن أقوم بعمل إسقاط على نفسي وأنظر أين أنا من هذه الآية. مثلا خدنا البسملة من شوية، أين أنا من البسملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنا بالفعل أعمل بها أم لا؟ وأتفكر في العاقبة الحسنة والعاقبة السيئة، وأتفاعل مع الآية الكريمة وناجي ربي عز وجل بدعاء الثناء ودعاء العبادة بما ورد في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أو دعاء من عندي بما يفتح الله تبارك وتعالى لي. طيب، سؤال: كيف يطبق المعلم التدبر مع طلابه داخل الحلقة بعد أن طلب المعلم من الطالب استخراج الوصايا، ويكون كل منهم تكلم بما فتح الله تبارك وتعالى له؟ يقول: يا تلاميذي، يا طلابي، يا أبنائي، يا أحبابي، ويتلطف كده في الأسلوب بتاعه: الآن نسقط الأمر على أنفسنا. بعد كده إيه الآيات اللي هو تم إيه إداها للطلاب في حركة التحفيظ؟ هل نحن نفعل هذا الذي أرشدنا الله تبارك وتعالى إليه. تفكروا يا أبنائي يا أحبابي يا طلاب، كيف يكون الحال والمآل عند الله سبحانه وتعالى لو ظللنا على هذا التقصير؟ حالنا هيكون إيه؟ ولو فعلنا ما أمرنا الله تبارك وتعالى به، كيف يكون الجزاء عند الله سبحانه وتعالى؟ والآن نتفاعل بالدعاء ويأتي بأدعية من القرآن والسنة بما يتناسب مع الوصايا المستخرجة. ممكن يبقى دعاء جماعي وهو يدعو الجميع يؤمن، يعني يكون هذا التفاعل مع القرآن الكريم إن شاء الله تبارك وتعالى. سؤال الدرس: كيف يطبق المعلم التدبر مع طلابي في داخل الحلقة؟ وفي الختام، ماذا عن الاتباع وما دليله من القرآن الكريم؟ وما أنواع الناس في سماعهم للقرآن الكريم؟ وهذا ما سيكون معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الأصل الثامن، الاتباع إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الفاصل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، الأصل الثامن وهو الاتباع. قال الله تبارك وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والمعنى من التفسير الميسر: والذين اجتنبوا طاعة الشيطان وعبادة غير الله سبحانه وتعالى وتابوا إلى الله عز وجل بعبادته وإخلاص الدين له، لهم البشرى. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين في الحياة الدنيا بالثناء الحسن والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو عاجل بشرى المؤمن، وفي الآخرة رضوان الله سبحانه وتعالى والنعيم الدائم في الجنة. يا رب نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. فبشر أيها النبي عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أرشده وأحسن الكلام، وأرشده كلام الله سبحانه وتعالى ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين وفقهم الله عز وجل للرشاد والسداد وهداهم لأحسن الأخلاق والأعمال، وأولئك هم أصحاب العقول السليم. اللهم اجعلنا منهم كل أمين. هذا الاتباع هو حال السلف رضي الله عنهم مع كتاب الله تعالى. وقد بين العلماء أن الناس مع سماع القرآن على 4 أنواع. رقم واحد، سماع للسماع، يعني اللي بيسمع القرآن لمجرد التسلية بصوت القارئ، جالس لوحده في مكان ولا حاجة أو خايف فيسمع القرآن، بيقول لسما أنا بشغل القرآن كده عشان بيسليني، بس أنا جالس لوحدي التسلية. طيب رقم اثنين، سماع للاستمتاع، يعني كمان يبحث عن الأصوات الجميلة ويطرب للصوت فقط وانتهى الأمر على ذلك، هو بس صار القرآن بالنسبة له عايز يسمع الآيات دي للشيخ مثلا الفلان، والشيخ الفلان سمعنا القطامي، سمعنا مشارق، سمعنا كذا. لا يعني السماع للاستمتاع، يعني هذا جائز ان انت تسمع الاصوات الجميل، بس ما يكونش مجرد ان انت عايز تطرب فقط بصوت الايه القارئ، ولكن انظر الى كلام الباري سبحانه جل وعلا. رقم ثلاثة، سماع للاطلاع، وهذا كحال المنافق أو الكافر الذي يسمع لمجرد العثور على آية يلقي بها الشبهات على جهال المسلمين ولا يستطيعون الرد لعدم إحاطتهم بفهمه. رقم أربعة، سماع للاتباع، ومنهج الصحابة الكرام رضي الله عنهم واللي احنا عايزين، وهذا الأصل ينبغي أن يستحضره الطالب وهو يستمع للقرآن الكريم. طيب كيف يطبق معلم الحلقة هذا الأصل مع طلابه؟ يؤكد المعلم على هذا الأمر ويسأل عن أحوال طلابي من حيث العمل بالقرآن جملة، وعن دراستهم خاصة حيث أنه مسؤول عن تربيتهم إيمانيا، هو مش بيحفظهم ألفاظ وخلاص، لو كمان يعني مسؤول عن تربيتهم إيمانيا إن شاء الله تبارك وتعالى، وتنصلح قلوبهم وتنصلح جوارحهم بطاعتهم لله تبارك وتعالى. طيب مثال برضو عايزين تطبيق، مثلا عمل آيات تتكلم عن أهمية الصلاة، مثلا الدرس اللي هو بياخده اليوم آيات بتتكلم عن أهمية الصلاة والمحافظة عليه، يسأل عن محافظتهم عن الصلاة. حالك إيه يا أبو محمد يا أحمد يا عبد الرحمن مع الصلاة؟ يا أولاد مين اللي صلى النهاردة الصبح في معادي الظهر العصر وهكذا. آيات أخرى تتكلم عن بر الوالدين، أحوالنا إيه مع الوالدين، يسأل عن برهم بالوالدين وهكذا، ويطالب أسرة الطالب بعمل تقرير، ممكن التقرير ده يكون سري وبيان عن أحواله، واستقامتي على طاعة الله تبارك وتعالى. الطالب عنده تقصير في شيء ما، عنده أمور عايزة تتعدل، التقرير ده سر بين الأسرة كده والمعلم، ويبدأ كده في أثناء شرح الآيات يسقط هذا الأمر على إيه؟ أهمية بر الوالدين، أهمية الصلاة، أهمية كذا وهذه الأمور. سؤال هذا الأصل: كيف يطبق معلم الحلقة هذا الأصل مع طلابي؟ وفي الختام، ماذا عن الأصل التاسع التعليم، وما قصدت به، وما فضله، وما دور المعلم في ذلك؟ هذا ما يكون معنا في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأصل التاسع التعليم. وهذا أصل عظيم يتعلمه الطالب، وهو بمعنى ألا يكون أنانيا، بل ينبغي عليه أن يعلم غيره، وهذا فيه تثبيت لحفظه وحبذا. لو ساعد الشيخ بالتسميع، يعني الطالب بيساعد، وده اللي احنا قلنا عليه العريف كما سبق معنا، والتصحيح لزملائه. ولعل هذا يكون تدريبا عمليا تحت نظر الشيخ وتوجيهه في الأسلوب الذي يمارسه مع زملائه. وهذا كان موجود قديما، ويلقب الطالب المتفوق الذي يساعد الشيخ بالإيه؟ بالعريف. الكتاتيب القديمة بتاعت زمان كان المصطلح ده كان موجود، حتى من أيام الإمام الشاطبي كمان، من أيام الإمام ابن الجزري. لما أنت تبحث كده في هذه الأمور تجد هذا المصطلح أصلا كان موجود قديم. فاحنا عايزين نجدد المصطلحات الجميلة دي، العريف. العريف، وأذكر عندما كنت في معهد القراءات في مرحلة التخصص، كان بيبقى عندنا مادة اسمها تربية عملية. التربية العملية دي كان يوم في الأسبوع كنا بنخرج لأحد المعاهد، ويأتي معنا يعني أحد الأساتذة، وأشرح مثلا للطلاب على مرأة من الإيه؟ من هذا الأستاذ، وبشرح أمام وبيتابعني، ويبدأ إن هو يبقى في تقويم، يقول لي لا أكد على هذا الأمر، أنت كنت رائع اليوم، لكن في أسلوب التعليم تفعل كذا وكذا. ده اللي إحنا عايزينه في حلقة القرآن الكريم إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى العريف ده اللي هو تم اختياره، يعني أنه طالب تميز عن زملائه ويساعد الشيخ. فبيكون في أثناء تسميعه لزملائه تحت نظر الشيخ، والشيخ بيعلمه وبيدربه إن هو فيما بعد يكون معلم إن شاء الله تبارك وتعالى بهذا التدريب، وهو مؤهل لذلك. ومن فضائل التعليم للغير ما رواه أبو أمامة البهلي رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. يبدأ المعلم كده ويقول مثل هذه الأحاديث للتلاميذ، ويقولها لنفسه كمان عشان يشوف الفضل الخير اللي هو في النملة في جحره، والحوت ليصلون على معلم الناس الخير. يا رب تقبل منا يا رب. طيب، وعن عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: خرج رسول صلى الله عليه وسلم ونحن في الصف، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد، يروح كده المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل، خير له من ناقتين. طبعا الناقة يعني دي كانت يعني من أنفس أموال العرب، وكانت عندهم الناقة دي حاجة عظيمة جدا. وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. كذلك عن معاذ ابن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من علم علما فله أجر من عمل به، لا ينقص من أجر العامل. طيب، كيف يطبق المعلم الأصل التاسع مع طلابه داخل الحلقة؟ يبين المعلم فضل من يعلم غيره عند الله تعالى، ويقوم بعمل اختبار، يقوم بعمل إيه؟ اختبار تحريري شهريا لجميع طلاب الحلقة، ويختار من الطلاب الأوائل من يكون عريفا على زملائه، ويدربهم على ذلك من حيث التسميع والتصويب للأخطاء لزملائهم، والأسلوب الطيب الحسن، والتحذير من التكبر، لأنهم صاروا بمنزلة المعلم مع زملائهم. سؤال الحلقة: كيف يطبق المعلم الأصل التاسع مع طلابه داخل الحلقة؟ وفي الختام ماذا عن الأصل العاشر وما فائدته وكيف يطبق المعلم ذلك مع تلاميذه داخل الحلقة؟ هذا ما يكون معنا في الأصل العاشر إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، الأصل العاشر وهو الدعوة. وهذا يعد أيها الأحبة من التفاعل مع آيات القرآن الكريم. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن يتأمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وكيف أن الكثير من أهل العلم زي شيخنا محمد حسان شفاه الله تبارك وتعالى وأطال الله تبارك وتعالى في حياته، أشاروا إلى لفتة رائعة في هذا الحديث، وهي بلغوا هذا إيه تكليف، عني هذا إيه تشريف، ولو آية فهذا تخفيف. يبقى بلغوا عني ولو آية تكليف تشريف تخفيف. تكليف من النبي صلى الله عليه وسلم تكليف مباشر انك انت تدعو الى الله تبارك وتعالى، وطالب حلقه القران هو اولى بذلك، الحافظ للقران الكريم هو اولى بذلك. تخيل كده انت حفظت قد ايه من القران، جزء اثنين خمس اجزاء 10، انت حافظ القران كله وانت يعني غير داعيه الى الله تبارك وتعالى. وفي طبعا الدعوه، في دعوه فرديه وفي دعوه ايه يعني جماعيه كما هو معلوم، زي خطيب المنبر او في مسجد او غيره، وفي دعوه فرديه وهذه التي لا تسقط عن احد، يبلغ عني ولو أي. يبقى ده تكليف انك انت تكون داعيه الله تبارك وتعالى. عشان كده وضعت الاصل العاشر ده يا جماعه، اننا عايزين نخرج من حلقه القران داعيه قراني، حافظ داعيه الى الله تبارك وتعالى. وعني هذا تشريف شرف لك انك انت تبلغ عن النبي عليه الصلاه والسلام، ولو ايه فهذا تخفيف. يعني شوف بقى كل واحد الان حافظ قد ايه من القران الكريم، حتى لو انت حافظ جزء، شوف الجزء ده بيشتمل على كم ايه. فأنت يا من حفظت القرآن، ينبغي عليك أن تعمل في ساحة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بأن تدعو من تعرف إلى الله تبارك وتعالى، فعسى أن يكونوا في موازين حسناتك. وقد ورد في فضل الدعوة والدعاء آيات وأحاديث كثيرة، ومن ذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذه الآية الكريمة فيها التنويه بالدعاء والثناء عليه. فأنت يكفيك يا حافظ القرآن شرفا أن تكون من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت يكفيك يا حافظ القرآن شرف أن تكون من أتباع الرسل ومن المنتظمين في هذه الآية الكريمة. والمعنى: لا أحد أحسن قولا منه لكونه دعا إلى الله عز وجل وأرشد إليه وعمل بما يدعو إليه، يعني دعا إلى الحق وعمل به وأنكر الباطل وحذر منه وتركه، ومع ذلك صرح بما هو عليه، يعني لم يخجل، مش مكسوف بقى أنه يقول إن أنا مسلم أو الكلام، بل قال إيه إنني من المسلمين فرحا بما من الله تبارك وتعالى عليه. هذا الكلام مختصر من كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، كيف يطبق معلم الحلقة الأصل العاشر مع تلاميذه بعد أن بيّن المعلم للطلاب فضل الدعوة إلى الله تعالى، وهي أيضا من العمل بالقرآن، لكن تخصيص بعد عام للأهمية، ولأن الله سبحانه وتعالى شرف أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، فلا شك من وصول شكاوي للمعلم من بعض الطلاب مع زملائه، اكيد ياتي يعني بعض الشكاوي ان الطالب ده شتم زميله، الطالب ده يعني مثلا ما بيسمعش كلام ابوي وهكذا، او مع ولدي او مع احد من الناس، فيعظ المعلم هؤلاء الطلاب على حد بدون احراج وفضح لهم بين زملائه. ما يجيش كده: قوم يا محمد، قوم يا فلان، انت عملت امبارح كذا وكذا ليه؟ ويفضحه كده ويحرجه ما بين زملاء، ويوصي من ولاهم على زملائهم اللي هم مين؟ اللي احنا قلنا عليهم العريف، جعلهم ايه؟ عرفاء بصاحبهم معهم الى الخير، لان الصاحب ايه؟ ساحب، سلطه كده عليه وقول له عليك بمحمد ده، عليك بعلي، عليك بفلان، اسحبه معاك وخده معاك يصلي، خليه يجعلك، وهكذا كما هو معلوم. وجانب اخر من التطبيق ان يمارس الطالب الدعوه الى الله تبارك وتعالى بنشر ما تعلمه من الايات في اسرته وزملائه بالمدرسه وصفحتي على الفيسبوك. انا اظن ما فيش حد الان اسمه ما عندوش صفحه، يستغل الصفحه دي يبقى داعيه الى الله تبارك وتعالى، بدل ما بننشر صور وكلام فاضي والكلام ده، لا، نستغل الصفحه دي يبقى باب ومنبر للدعوه الى الله تبارك وتعالى يوم بيوم، ويتابع المعلم صفحات الطلاب، ومن منهم يحتاج الى تقويم في هذا الجانب يقومه ويستمر على ذلك الى ان يعشق الطالب الدعوه الى الله تبارك وتعالى وتصير شيئا من دمي. وبذلك نصل بمستوى الطلاب بألا يكونوا مجرد حفاظ بل دعاة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. السؤال: كيف يطبق معلم الحلقة الأصل العاشر وهو الدعوة مع تلاميذه؟ وفي الختام، هل هناك ملخص لذلك؟ وهل يوجد جدول متابعة للطلاب لما تم دراسته أم لا؟ نعم، هناك تلخيص رائع وجدول متابعة رائع، وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى يعني المقطع مسجل على قناة اليوتيوب. أنا أترككم إن شاء الله تبارك وتعالى للمشاهدة لأن انتهى الوقت، وبذلك نكون ختمنا بفضل الله تبارك وتعالى الإيه؟ الدرس. وده نموذج لجدول متابعة لطريقة الأصول العشرة في حفظ القرآن الكريم، بيكون أيام الأسبوع زي ما احنا شايفين كده، كل يوم عدا الجمعة والسبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء، يوم الخميس بيخصص هذا اليوم بنسميه يوم الحصاد، ويقوم الطالب بتسميع ما تم حفظه من بداية الأسبوع. سمع اللي هو حفظه في كام يوم؟ حفظه في الأيام السابقة في 5 أيام. طب اليوم السابع يوم الجمعة ده قلنا رحم الحفظ مع تلاوة سورة الكهف والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بيبقى عندنا في الجدول بتاعنا الحفظ الجديد مع حفظ المعنى الإجمالي ومعنى الكلمات وقراءة التفسير المختصر، الماضي القريب والبعيد، في عندنا ماضي قريب تسميع آخر 10 صفحات تم حفظهم، آخر 10 صفحات، وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده في الاستظهار. الماضي البعيد اللي هو تسميع حزب من المحفوظ بالترتيب، بيجيب كده المحفوظ بتاعه، فرضنا هو حافظ 5 أجزاء 10 أجزاء، بيجيبهم حزب حزب كده، وكل ما يخلص يرجع يجيب من الأول تاني على المعلم بتاعه. ورد التلاوة ده جزءان يوميا مش أقل من كده، ده أقل حاجة خالص، ولو حب يزيد عن كده فبها ونعمة إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن بنقول أقل حاجة جزئين. أنا قلت جزئين يعني من باب التيسير، لكن جزء واحد ممكن القرآن يتفل، يبقى فيه جزئين. وزي ما أنا قلت قبل كده يا جماعة إن ورد التلاوة ده بيدخل فيه التحضير للتلاوة الجديد والكلام ده. طيب، ولا يهمل الورد ويعوض عند الظروف، يعني مثلا انا اليوم مثلا نمت وما قراتش الجزئين الورد التلاوه بتوعي، اقوم في الصباح اقراهم على طول عشان يعني ما يضيعش، ما يعديش مني كده اليوم اي حاجه، وده كان من هدي النبي عليه الصلاه والسلام. طيب، بيقابلني اجزاء انا مش حافظها، اسمعها من ايه؟ قراءه حتى ولو حدر كده على الكمبيوتر ولا اليوتيوب ولا يعني في اي مكان. طيب، كراس الوصايا العملية، وده اللي احنا اكدنا عليه وهي ملزمة للطالب للتعود على الاستنباط. كراس الوصايا العملية هو ده اللي بيميز بقى كمان الطريقة بتاعتنا بفضل الله تبارك وتعالى. يبقى هذه الخطة يحفظ الطالب جزءا شهريا بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه سبحانه وتعالى. احنا كده خلصنا الدورة بفضل الله تبارك وتعالى، والاختبار سيأتي لكم من الأسئلة التي كانت يعني ايه في نهاية كل أصل من الأصول العشرة إن شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبة للكتاب أنا لم أنشره إلى الآن لأنه تحت الطابع إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر بطابعه، لكن في ملخص للطريقة أنا عملته إن شاء الله أهديه لكم جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى. إن شاء الله تبارك وتعالى سأرفعه قريبا ويهدى لكم جميعا، أو تابعوا الصفحة بتاعتي، أنا بجمع إيميلات كده عشان أرسل الملخص ده، وهيكون في برضه الجدول ده إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، هنا في تطبيق عملي برضه في الكتاب. التطبيق العملي ده هنسمعه من المقطع اللي موجود على قناة اليوتيوب، قناة حياة القلوب إن شاء الله، هتلاقيه بعنوان وأخيرا أفضل طريقة لتعليم القرآن الكريم للكبار والصغار بطريقة الأصول العشر، وده العنوان بتاعه موجود على قناتي، قناة حياة القلوب إن شاء الله تبارك وتعالى. ده التطبيق العملي برضه هو في الكتاب، هنسمعه، هتلاقوا الشرح يعني مبسط وسهل ويسير إن شاء الله تبارك وتعالى، وتقبل الله عز وجل منا ومنكم. والاختبار إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون بعد أسبوع من الآن بالتحديد إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي مقاطع برضو بتأتيكم في دورات تأهيلية، لكن ممكن تكون بعد رمضان برضو لمعلم القرآن الكريم، وهي مساعدة وللتأهيل للتدريس والتحفيظ بهذه الطريقة، دورة التهاجي، دورة تحفيظ الأطفال، الجزرية، الجرومية، المعاني الإجمالية، كل دي موجودة إن شاء الله تبارك وتعالى. ربنا ييسر ويكون بعد رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. ونختم بمواضيع هامة متعلقة بحفظ وتحفيظ القرآن الكريم في مقطع بنشره يوميا من هذه المواضيع على قناة حياة القلوب كل يوم الساعة 10 مساء بالتحديد إن شاء الله تبارك وتعالى. نتابعه نجد مواضيع مهمة جدا وهي متعلقة بهذه الطريقة. المهم إن الاختبار هيكون فيما تم دراسته فقط إن شاء الله تبارك وتعالى تيسيرا عليكم، وإلى اللقاء في دورات جديدة بعد رمضان، وتقبل الله عز وجل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.